الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 18 لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، نواصل به ما يتعلق بكتاب العلم في جمع القرآن وفضائله. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف وحفظه الله: باب فضل المعوذات. أخرج البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. زاد في رواية قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي رواية: وقرأ بالمعوذات. اقتصرت رواية ابن ماجه على ذكر المعوذتين. وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط. المعوذتين. وفي رواية للنسائي والدارمي قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية للنسائي وعند الدارمي بعضها قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل. فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، ثم قال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، فقلت: اللهم أردده علي. فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيد بمثلهما. وخرج أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال: بينا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال: ألا تركب يا عقبة؟ فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا تركب يا عقبة؟ فأشفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنيهة ونزلت، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فأقيمت الصلاة، فتقدم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقبة بن عامر؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت. وفي رواية: فلم يرني سررت بهما جدا، وأنه صلى الصبح بهما. حديث صحيح. وخرجنا
أصبح استيقظت من النوم.
وأخرج النسائي عن عقبة بن عامر قال: أهديت النبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها، وأخذ عقبة يقودها به.
زيادة على الأذكار، الأذكار صباح ومساء عند الاستيقاظ وعند الذهاب إلى النوم.
وعن عقبة بن عامر قال: أهديت النبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها، وأخذ عقبة يقودها به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة: اقرأ. قال: وما أقرأ يا رسول الله؟ قال: قرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فأعادها علي حتى قرأتها، فعرف أني لم أفعل بها جدا، قال: لعلك تهاونت بها، فما قمت يعني بمثلها. صحيح الإسناد.
غريب، كل هذه حديث عقبة بن عامر وقد فصلها، وهي روايات لحديث واحد. نعم.
وأخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عقبة بن عامر قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة، إذ قال: يا عقبة قل، فاستمعت، ثم قال: يا عقبة قل، فاستمعت، فقالها الثالثة، فقلت: ما أقول؟ فقال: قل هو الله أحد. فقرأ السورة حتى ختمها، ثم قرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ: قل أعوذ برب الناس، فقرأت معه حتى ختمها، ثم قال: ما تعوذ بمثلهن أحد. وفي رواية: لم يتعوذ الناس بمثلهن، أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. حديث صحيح. وأخرج الثلاثة عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا. قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وفي رواية للنسائي: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، وفيه: قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها، ثم قال: قل أعوذ برب الناس حتى ختمها، ثم قال: ما تعوذ الناس بأفضل منهما. حديث حسن. وأخرج النسائي عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، يا ابن عابس.
أول حديث أخرج
النسائي. أخرج النسائي عن ابن عابس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أدلك، أو قال: ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. قلت: وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. حديث حسن صحيح. وأخرج أحمد عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني من بعدي، فضرب منكبي، فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقلت: أعوذ برب الفلق. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأتها معه، قال: إذا أنت صليت فقرأ بهما. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. الفصل الرابع: سجود القرآن. باب فضل سجود التلاوة وأحكامه. المتفق عليها لابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وفي رواية للبخاري: ونسجد معه فنزدحم. وفي رواية لمسلم: حتى ازدحمنا في غيرها. أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وفي رواية: فعصيت فلي النار. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. وأخرج البخاري معلقا عن ابن مسعود أنه قال لتميم ابن حذلم وهو غلام، فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد، فأنت إمامنا فيها. وخرج البخاري عن عمران بن حصين أنه قيل له: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وخرج البخاري معلقا عن سلمان أنه قال: ما لهذا غدونا؟ وخرج البخاري معلقا عن عثمان أنه قال: إنما السجدة على من استمعها. وخرج البخاري معلقا عن الزهري قال: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وخرج البخاري معلقا عن السائب بن يزيد أنه كان لا يسجد لسجود القاص. وخرج أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. حديث ضعيف. كل هذه الآثار يا شيخ الحديث ما فيها تكبير في السجود.
على العموم يعني عدم الذكر لا يفيد عدم وجوده،
وهل هو مشروع شيخ التكبير في غير الصلاة؟
مبنيا على هل سجود التلاوة صلاة أو لا. كما
والراجح
الجماهير يرون أنها صلاة، الأظهر أنها ليست صلاة.
ومن كان يقرأ الشيخ وهو جالس ومر بسجدة في غير صلاة، هل ينزل السجود أو يومئ؟
من الأمور المستحبة هي الأفضل السجود. هل يكفيه الإيماء؟ يحتاج إلى دليل. نعم. أخذ من قوله يخرون للأذقان، الخرور العلو. نعم.
باب سجدة سورة النجم. في المتفق عليه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. وللبخاري أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، وذكر اسم الرجل الذي قتل كافرا وهو أمية بن خلف. وفي المتفق عليه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وفي رواية البخاري عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وخرج النسائي عن المطلب بن أبي وداعة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد، وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. حسن الإسناد. وزاد عند أحمد فقال المطلب: فلا أدع السجود فيها أبدا. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد، وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة. إسناده قوي. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى. باب سجدة سورة صاد. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
أحمد لا يرى سجدة الصاد والجمهور يرونها.
زاد الناس
يتابعه، قال: إذا سجد فاسجدوا. نعم.
زاد النسائي وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وخرج أبو داود والدارمي عن أبي سعيد قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري أنه رأى رؤيا أنه يكتب صاد، فلما بلغ إلى سجدتها قال: رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا. قال: فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يسجد بها بعد. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد وابنه عبد الله عن السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه سجد في صاد، حديث صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. باب سجدة سورتي الانشقاق والعلق.
أبو حنيفة لا يراها والجمهور على مشروعيتها.
في متفق عليه عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقلت له: قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وفي رواية للبخاري عن أبي سلمة قال أبو هريرة: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. وفي رواية لمسلم قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت اقرأ باسم ربك. وفي رواية للنسائي قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. باب السجدة في سورة الحج.
الحج فيها سجدتان، واحدة متفق عليها وواحدة موطن خلاف. الأخيرة.
وخرج أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وفي ورواية الترمذي قلت: يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ الحديث، وحديث ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين، في سنده جهالة. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين، وإسناده صحيح. باب ما يقول في سجود القرآن. أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة، حديث حسن. وخرج الثلاثة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد أبو داود يقول ذلك مرارا، حديث صحيح. باب عدد سجود القرآن. أخرج أبو داود وابن ماجة عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان، حديث ضعيف.
نعم، قال: اجعلوها في سجودكم.
وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم، حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم، حديث ضعيف. وخرج أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، حديث ضعيف. باب هل يكبر لسجود التلاوة. أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر، وهو منكر بذكر التكبير والمحفوظ دونه. باب هل يسجد للتلاوة أوقات النهي. أخرج أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي قال: لما بعثنا الركبة، قال أبو داود يعني إلى المدينة، قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد، فنهاني ابن عمر فلم أنتهي 3 مرات، ثم عاد فقال: إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. حديث ضعيف. باب هل يسجد الجنب والحائض. خرج الدارمي عن إبراهيم قال: إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد، ولا الحائض لأنها لا تصلي. وعنه قال: ليس عليها شيء. إسنادهما صحيح. وأخرج الدارمي عن عامر قال: إذا سمعت الحائض فلا تسجد. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي قلابة قال: لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة. وإسناده صحيح. الكتاب الثالث: التفسير. باب من فسر القرآن برأيه. أخرج أبو داود والترمذي عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. حديث ضعيف. أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن. سورة الفاتحة. أخرج البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. ولفظ السنن: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن، وأم الكتاب، و7 المثاني. وأخرج البخاري معلقا عن مجاهد قال: بالدين بالحساب، مدينين محاسبين. وأخرج الترمذي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. ولفظ الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقرأ: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأها: ملك يوم الدين. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن سعيد بن المسيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون: مالك يوم الدين. زاد أبو داود: وأول من قرأها ملك يوم الدين مروان. وهو ضعيف الإسناد. وأخرج الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأراه قال وعثمان كانوا يقرؤون: مالك يوم الدين. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بلقين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود. فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الضالون، يعني النصارى. قال: وجاءه رجل فقال: استشهد مولاك، أو قال: غلامك فلان. قال: بل هو يجر إلى النار في عباءة غلها. إسناده صحيح. سورة البقرة. قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. أخرج البخاري معلقا قال معمر: ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين، ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله تعالى: ذلكم حكم الله لا ريب فيه لا شك، تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن ومثله، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم. قوله تعالى: وأتوا به متشابها، أخرج البخاري معلقا، قال أبو العالية: مطهرة من الحيض والبول والبزاق، كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل أتينا من قبل. وأتوا به متشابها، يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، أخرج البخاري معلقا، قال أبو العالية: فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا. قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، في متفق عليه أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة حبة في شعره. وفي رواية الترمذي: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا: حبة في شعره. وخرج أبو داود عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. حسن صحيح. قوله تعالى: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أخرج البخاري معلقا، قال أبو العالية: العوان النصف بين البكر والهرمة، فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث، مسلمة من العيوب، لاشية بياض، صفراء إن شئت سوداء، فادارأتم اختلفتم. قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرج الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل: أفأينما تولوا فثم وجه الله. وعند ابن ماجه: فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فأنزل الله الآية. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن قتادة في قوله: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: هي منسوخة، نسخها قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاءه. وعن مجاهد في قوله: فثم وجه الله، قال: فثم قبلة الله. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أخرج البخاري معلقا عن أبي رزين قال: يتلونه حق تلاوته، يتبعونه ويعملون به حق عمله. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعيك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. وعند ابن ماجه: يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل، فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. الحديث. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أخرج أبو داود والترمذي والدهرمي عن ابن عباس قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. حديث صحيح. قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أخرج ابن ماجه عن براء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: دواب الأرض. ضعيف الإسناد. قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قتل بعد قبول الدية. وللنسائي عن مجاهد: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. في المتفق عليه عن سلمة قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية لمسلم قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين، قال: هي منسوخة. وأخرج البخاري عن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ولفظ النسائي: يطيقونه، يكلفونه، فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. وخرج البخاري معلقا عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، امروا بالصوم. وخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى. وخرج البخاري معلقا عن الحسن وإبراهيم: في المرضع أو الحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما تفطران ثم تقضيان. وخرج البخاري معلقا: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وخرج أبو داود عن ابن عباس في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه، فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي رواية قال: أثبتت للحبلى والمرضع. وفي أخرى قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. حديث حسن. أثر حسن. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل. فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت خيبة لك: فلما انتصف النهار وغشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفي رواية له قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخولون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وأخرج أبو داود عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. حديث حسن صحيح. وأخرج أحمد عن كعب بن مالك قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت: إني قد نمت. قال: ما نمت. ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. إسناده حسن. قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. فمتفق عليه عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وفي رواية البخاري: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله الحديث. قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. قال: فإن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. وفي رواية: هذا بيته حيث ترون. وزاد في رواية أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ثم ذكر الحديث. وفي رواية: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وأخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. قال فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أخرج البخاري عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. وأخرج أبو داود والترمذي عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. هذا لفظ الترمذي، ورواية أبي داود مختصرة، وفيها: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. وفيها: ودفن أبو أيوب في القسطنطينية. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، فهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذاك في النفقة. حديث صحيح من حديث حذيفة. قوله تعالى: ففدية من صيام. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن متوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا، يعني زيادة في موسم الحج. وفي رواية لأبي داود قال ابن عباس: كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا
يحتمل أن في مواسم الحج يعني سبب النزول.
وفي رواية لأبي داود قال ابن عباس: كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. وأخرج أبو داود عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي: إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. حديث صحيح. قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أخرج البخاري عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، إذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير أنه إن لم يتيسر له فعليه 3 أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام 3 يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعاً الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيراً أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، حتى ترموا الجمرة. قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أخرج الترمذي عن الحسن في قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال: في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، أخرج الدارمي عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل. ثم تلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن في المحيض الفرج. ثم تلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج. وفي رواية قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في الفرج ولا تعدوه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحو من صنيع المجوس، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن مجاهد في قوله قل هو أذى قال: هو الدم، وقال قتادة: قذر. قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، أخرج الدارمي عن مجاهد قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت، فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن مجاهد في قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا، قال أبو رزين: من قبل الطهر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: في الفرج. إسناده صحيح. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، متفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ولفظ مسلم: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، الحديث. وفي رواية له: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. وأخرج البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. وفي رواية: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها في الحديث. وخرج أبو داود عن ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. كان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. حديث حسن. أخرج الترمذي والدارمي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني صماما واحدا. ولفظ الدارمي عن ابن سابط قال: سألت حفصة بنت عبد الرحمن وهو ابن أبي بكر، قلت لها: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي أن أسألك عنه. قالت: سل يا ابن أخي عما بدا لك. قال: أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن. فقالت: حدثتني أم سلمة قالت: كانت الأنصار لا تجبي، وكانت المهاجرون تجبي، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها، فأبت الأنصارية فأتت أم سلمة فذكرت لها، فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية وخرجت، فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوها لي. فدعيت له فقال لها: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا، والصمام السبيل الواحد. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عكرمة في قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: إنما هو الفرج. وفي رواية: يأتي أهله كيف شاء، هي قائمة أو قاع أو وقاعدة، وبين يديها ومن خلفها. إسنادهما صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: كانت اليهود لا تألو ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد، إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساءكم إلا من وجه واحد. قال: فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم. وفي رواية قال: كيف شئت، يعني إتيانها في الفرج. إسنادهما صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عباس في قوله: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى. إسناده ضعيف. أخرج الدارمي عن سعيد بن المسيب: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم، في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيتها على كل حال إذا كان في الفرج. حسن لغيره. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أخرج البخاري معلقا عن إبراهيم: في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض، قال: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وأخرج معلقا عن معمر يقال: قرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرت إذا دنا طهرها، ويقال: ما قرأت بسلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. في الموطأ عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعظهم الله بذلك. قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. أخرج البخاري عن الحسن: فلا تعضلوهن، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت لتخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. وفي رواية قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقها. الحديث. وفي رواية: فحمي معقل من ذلك أنفا. وفيها: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. زاد في رواية أبي داود: فكفرت عن يميني. قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أخرج البخاري معلقا عن مجاهد عن ابن عباس: فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة، وقال القاسم يقول: إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدوهن سر الزنا. ويذكر عن ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله تنقضي العدة. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم.
كسر.
وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أخرج مسلم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها أتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج مسلم عن براء بن عازم قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. وخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن الزبرقان أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه، فقال: هي الظهر. ثم انصرف إلى أسامة بن زيد فسألاه، فقال: هي الظهر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم. فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم. وإسناده ضعيف. وفي الموطأ عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وهو معضل. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم
بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، سمعنا الله إياه بطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.